هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. هنا رمز الإذاعة الإلكترونية. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان مع جولة جديدة إخبارية حول المرأة في أسبوع، وتفضلوا معنا إلى أهم وأبرز العناوين لهذه الجولة. وفاة المناضلة عيشة محسن قاسم رئيسة اتحاد نساء اليمن سابقا. الجلسة 27 لبرنامج الزمالة صافي سيسترز تدرب المشاركات على تقنيات التقييم. هديل يوسف محمد ناجي الصلوي تنال شهادة الماجستير. تمكين الفتاة الريفية من التعليم يحقق لها مستقبلا أكثر صمودا واستدامة لمواجهة تحديات العالم غير المسبوقة. واخترنا لكم مقالا بعنوان بائعة الحلوى التي أصبحت سيدة أعمال، سيرة شغف تكسر التابوهات وتظفر بالنجاح، للكاتب الصحفي مطهر الخضمي. إذن من عناوين هذه النشرة الأخبارية للمرأة في أسبوع إلى تفاصيلها نتابع. توفيت المناضلة الوطنية والقائدة النسوية المعروفة عيشة محسن قاسم، والتي وافتها المنية يوم 25 من سبتمبر 2021 في مدينة شيفيلد في المملكة المتحدة البريطانية. وكانت قد رئست الاتحاد العام لنساء اليمن للفترة من 14 من يوليو 1974 حتى 26 من يونيو 1978، وشاركت في حركة التحرر الوطنية مع زميلاتها حتى نيل الاستقلال عام 1967، وتبوأت مناصب تربوية وسياسية وحزبية عديدة، ولها تاريخ وطني مشهود ناصع بالأدوار والمواقف الوطنية. لذا نعزي أنفسنا ونعزي الشعب اليمني العظيم بوفاة هذه المناضلة الجسورة عيشة محسن قاسم رئيسة اتحاد نساء اليمن سابقا، وندعو الله تعالى أن يلهم أهلها وذويها وأصدقائها وزملائها الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. ناقشت الجلسة التدريبية 27 لبرنامج زمالة صافي سيستر الذي ينفذه مركز الإعلام الثقافي CMC تقنيات التقييم والتغذية الراجعة والتوثيق. وفي الجلسة تم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين لمناقشة التحديات التي تواجههن عند تنفيذ مشاريعهن وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، حيث قسمت المشاريع إلى مجموعة خاصة بمشاريع مواقع إلكترونية وتمكين المرأة على تدريب الخياطة وإصدار كتيب. وواجهت هذه المجموعة عددا من التحديات كانقطاع الكهرباء وأيضا استخراج التصاريح وغيرها من التحديات، واستعراض أهم التدابير التي قمنا بعملها لمواجهة تلك التحديات. والمجموعة الثانية كانت للمشاريع التوعية حول الرعاية الصحية، إنتاج الفيديو، تدريب على المهارات الرقمية، حملة توعية على السلامة الرقمية. وأبرز التحديات التي تواجه هذه المجموعة كانت صعوبة الحصول على المعلومات من المصادر والتصاريح الأمنية وغيرها من التحديات. وتم استعراض الآلية التي اتبعتها المجموعة لمواجهة تلك التحديات. وتناولت الجلسة التدريبية محاور عديدة، منها إدارة الأزمات أثناء تنفيذ المشاريع أو التدريب، وكيفية التعامل عند التعرض للتهديد أو التشويه الإلكتروني. وركزت الجلسة أيضا على أهم التصرفات للتعامل مع المتدرب الصعب كالشخص السلبي أو الشخص الصامت أو الشخص المسيس. وفي ختام الجلسة تم مناقشة تقييم مشاريع المشاركات وكيفية الحصول على التغذية الراجعة وكتابة تقارير المشاريع. تحت شعار هديل يوسف محمد ناجي الصلوي للنجاح عنوان، فمنذ عامين تقريبا احتفلت الدكتورة هديل يوسف محمد ناجي الصلوي بنيلها شهادة الماجستير، وفي الأسبوع الماضي تم مناقشة أطروحتها الموسومة بعنوان ألفاظ دراسة معجمية النقوش المعينية، دراسة معجمية مقارنة من جامعة صنعاء، ونالت بموجبها شهادة الدكتورة بتقدير امتياز. وها هم أبناؤنا وبناتنا المتميزون دراسيا في الداخل والخارج يسعدوننا بتميزهم الدراسي ويقهرون الظروف الصعبة التي يمرون بها، معلنين أن الأوطان والشعوب تتطور وتتقدم بالعلم. لا يبدو الوضع ممهدا لأي فتاة من أجل شق رحلتها الدراسية بشكل مثالي، فاليمن بواقعها الراهن تختلف اختلافا كليا عما كانت عليه، ولم تعد الجوانب التقليدية سببا وحيدا لذلك، بل هناك أسباب أخرى فرضت الحرب الدائرة منذ 7 سنوات. الذهاب إلى المدرسة والالتقاء بالأصدقاء بعد غياب طويل يعد ملاذا لكسر الملل، فالمدرسة مهربهم الوحيد من حال بقائهم بالمنزل، والمواظبة مؤشر على التزامهم الدراسي وطموحهم العلمي لاستكمال دراسة المرحلتين الأساسية والثانوية الذي تحلم به كل فتاة في الريف اليمني. هكذا تبدأ نصها حديثها والتي تبلغ من العمر 14 عاما. هي من أحدى قرى نائية بالجمهورية اليمنية، وهي قرية نائية تفتقر للخدمات الأساسية ومنها التعليم. تقول نزهة، الحرب عائقا جعلني منقطعة عن الدراسة لفترة طويلة، وهذا سبب في التأخر في التحصيل العلمي رغم التحاقي بالمدرسة في سن متأخرة من عمري. وتضيف، معاناتي لوصولي للمدرسة تتمثل في اجتهادي من خلال السير مسافات كيلومترات مشيا على الأقدام في منطقة جبلية وعرة قبل أن أصل للمدرسة، مواظبة على ذلك يوميا، وهناك صعوبات للوصول إليها وخصوصا بعدما زرع الطريق عبورنا بالألغام بسبب الحرب. وتتابع نزهة، أغادر منزلي الساعة 7 صباحا وأصل إلى المدرسة 8 صباحا بشكل يومي منهكة وجائعة، لكنني اعتدت على ذلك، وهذا لم يثنني عن حبي للتعليم وشغفي لتكملة دراستي ودخولي الجامعة لتحقيق حلمي بأن أصبح طبيبة. لا أريد أن أصبح كما بقية فتيات القرية دون تعليم وتكريس حياتهن في العمل بالحقول وجلب المياه لعدم إكمالهن مرحلة الثانوية. وبحسب منظمة اليونيسف الذي كشف عن أن ما يزيد عن 2 مليون طفل فتيات وفتيان في سن الدراسة هم خارج المدارس بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم في اليمن. ووفقا لدراسة أجرتها منظمة اليونيسف، وبفضل المساهمة القيمة التي تقدمها المرأة يزداد الاعتراف بالنساء والفتيات الريفيات وتحسين سبل التعليم الأساسية، وتمثل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة، كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في بناء القدرات التعليمية للصفوف الأساسية من مراحل التعليم. تمكين الفتاة الريفية من التعليم يحقق لها مستقبلا أكثر صمودا واستدامة لمواجهة تحديات العالم غير المسبوقة، وتشكل المرأة الريفية عنصرا محوريا في كل ما تقوم به، فنحن نعلم أنه لا يمكن تحقيق تنمية دون تمكين النساء والفتيات التي يعيشن في المناطق الريفية دون تعليم. وبحسب الأستاذة الأربعينية إلهام الظافري والتي تقطع أميالا للوصول إلى المدرسة، تقول، أنا وزميلاتي المعلمات اللواتي يقطن في وسط المدينة نعمل لتأدية رسالة تعليمية، وهذا ما نستطيع تقديمه لخدمة الوطن. تجاوزنا صعوبات كبيرة منذ البداية، إذ عملنا دون رواتب، وفي بعض الأحيان نعود إلى منازلنا متأخرات بسبب انقطاع الطريق أثناء الاشتباكات وعدم توفر خدمات النقل للعودة إلى المنازل. وكانت عملية التعليم في البداية بالكتابات على الجدران المدرسية، ثم دعم المدرسة من قبل أحد المؤسسات لتوفير السبورات للكتابة عليها، إلا أن حضور الطالبات وشغفهن للتعليم كان دافعا لنا بالحضور للتعليم والمزيد من الاستمرار. فالجهل آفة الشعوب، وبالعلم والمعرفة والتنوير والتصبير يتم بناء دولة وحضارات. رغم الحرب وتدني مستوى التعليم في اليمن، إلا أن مواظبة فتيات الريف على دراسة تعكس صورة جلية من الطموح الدراسي والعلمي، فالأغلبية هن اللواتي يطمحن إلى استكمال الدراسة حتى الوصول للتعليم الجامعي. ومن موقع السوشيال ميديا اخترنا لكم مقال بعنوان بائعة الحلوى التي أصبحت سيدة أعمال، سيرة شغف تكسر التابوهات وتظفر بالنجاح، للكاتب الصحفي مطهر الخضمي، يقول في هذا المقال: من مشغل صغير لخياطة الملابس سمي بدنيا حواء، بدأت سيدة الأعمال فتحية المحويتي مشوارها في مجال ريادة الأعمال متغلبة على الصعوبات المختلفة من حولها، بدءا باعتراض أسرتها على عملها تحت مبرر العيب، وانتهاءا بمجتمع ذكوري لا يعترف بقدرة المرأة على خوض مضمار المال والأعمال الذي استحوذ عليه الرجال لعقود طويلة. تميزت فتحية بحسها التجاري المتفتح منذ طفولتها، حيث كانت تقوم بشراء بعض الحلويات من السوق أثناء ذهابها إلى المدرسة لتقوم ببيعها على أشقائها وجيرانها بربح بسيط، لكن ذلك الحس التجاري ظل يكبر معها حتى استطاعت أن تجسد تلك الحنكة التجارية والرغبة في مشاريع تجارية حقيقية على أرض الواقع بعد سنوات من العمل والكفاح المتواصل. ولدت فتحية أحمد محمد المحويتي في عام 1973 بصنعاء، ونشأت في أسرة متوسطة الحالة، وبالرغم من أن والدها كان متعلما ويحمل درجات تعليمية عالية، إلا أنه لم يكن يشجع استمرار بناته في التعليم بسبب إيمانه بالتقاليد التي كانت تحارب تعليم المرأة. لذا درست فقط حتى الصف السادس الابتدائي، وكغيرها من بنات جيلها تزوجت فتحية في وقت مبكر وتحملت مسؤولية الزوج، لكنها لم تتخلى عن حلمها بالانخراط في العمل رغم اعتراض زوجها في البداية خشية عتاب أسرتها التي تعارض الأمر. دائما كانت فتحية تتساءل عن منطق يبرر رفض عائلتها والمجتمع عموما لفكرة أن تعمل المرأة في التجارة. لماذا يعد عمل المرأة في يمن الإيمان عارا وعيبا؟ رغم أن زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عملت في التجارة وكانت من أكبر تجار قريش، كان استلهامها هذا النموذج المشرق حافزا تربويا يبرهن مشروعية وجدوى ما تقوم به، وما دون ذلك مجرد ثقافة رسوبية كرسها الموروث الخاطئ وامتثل لها المجتمع بجريان العادة. سرا وعلانية عملت فتحية من أجل تحقيق أهدافها التي تتخطى الحصول على مكسب مادي أو وظيفة حكومية مرموقة، إذ تقول: عارضت أسرتي بشدة في البداية عملي لأنها ترى أني لست بحاجة للمال، ولكن لم يكن هدفي المال فقط. بدأت عام 2000 بفتح معمل للخياطة وخياطة الملابس في حي الأصبحي جنوب صنعاء، كنت أعمل سرا أذهب متى وجدت وقتا مناسبا بمساعدة أخي الصغير الذي كان يساعدني ويذهب للعمل وللمعمل في العصر برفقة عاملات وعاملين آخرين. تضيف في حديثها أن العمل في المشغل استمر قرابة 5 سنوات، حيث تطور وبدأ يكسب شهرة جيدة لدى الزبائن، لكن اضطرت لإغلاقه وبيعه عام 2006 بعد تراجع العمل فيه إثر إغراق سوق الملبوسات اليمنية بالبضائع الصينية المتنوعة. فكانت هذه العقبة الأولى التي واجهتها في مجال العمل الذي اختارت مواصلة المسير فيه بكل صبر وثقة بالله حتى قولها. وفي قاموس الناجحين تعد المواقف السلبية دافعا للمضي إلى الأمام، كما تقول فتحية في سياق حديثها: ففي العام ذاته الذي أغلق فيه المشغل خاصتها، سافرت من صنعاء إلى مدينة الحديدة للمشاركة في معرض ولقاءات لسيدات الأعمال اليمنيات أقيمت بمناسبة عيد الوحدة 22 من مايو. وبحسب فتحية فإن نجاحها الفعلي بدأ في 2007، حيث بدأت بشراء وبيع السيارات، وقالت: استطعت بمساعدة بعض أقاربي توفير 900,000 ريال، وبها استطعت شراء قطعة أرض في منطقة أرتيل لم يكن قد تم تخطيطها بعد، وحين جرى تخطيطها صادف أن كانت على شارع 24 متر، فارتفع سعرها وبعتها ب5 ملايين ريال. كان هذا المبلغ بالنسبة لي وقتها مبلغا خياليا. وبخطوات مدروسة واثقة واصلت عملها في تجارة السيارات التي تستوردها من الولايات المتحدة أو الكويت، وبدأت فكرتها تتطور وتكبر يوما بعد يوم حتى سنة 2013 افتتحت مكتبا للاستيراد والتصدير، فكان البذرة الأولى لتوسع أنشطتها التجارية، حيث استمر العمل فيها حتى سنة 2017. حينها طورت عملها وحولت المكتب إلى مؤسسة تجارية باسم تهامة فلافورا للاستثمار والتجارة. تحت إدارتها وبتصريح وسجلات رسمية من الجهات المختصة، بعد أن صقلت التجارب عقليتها الإدارية والتجارية لم تكتفي فتحية بما حققته من إنجازات، بل في إطار تطوير عملها ومؤسستها التجارية قامت في 2019 بتحويل مؤسستها إلى شركة تجارية، شركة تهامة فلافورد للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري، شركة مساهمات، وهي واحدة من أوائل شركات الأسهم في اليمن وفقا للقوانين الوطنية التي تنظم ذلك، وتشمل أنشطتها الاستثمارية الاستيراد والعقارات والصناعة والزراعة والتعليم، لتصبح فتحية رئيس مجلس إدارتها. الحياة الشخصية لفتحية المحويتي لم تكن بعيدة عن حياتها العملية، بل استطاعت المواءمة بين حياتها العملية كسيدة أعمال وحياتها الخاصة كزوجة وأم لخمسة أبناء 4 ذكور وأنثى، وذلك بمساعدة زوجها، حيث لا تخفى دوره أو تخفي دوره الكبير في مساندتها والوقوف بجانبها في كل المواقف منذ زواجهما قبل 33 عاما، كما أنه يعمل معها في الشركة حاليا إلى جانب بعض أشقائها الذين يعملون معها في إدارة الشركة. استطاعت فتحية المحويتي من موقعها كرئيس لمجلس إدارة شركة تهامة للاستثمار توفير أكثر من 750 فرصة عمل دائمة في كل المشاريع والاستثمارات التي تملكها الشركة. تحاول أيضا المحويتي من خلال شركتها تبني العديد من الأنشطة التعليمية والموهوبين، آخرها دعم فريق الكيك بوكسينج بمدارس تهامة الحديثة للمشاركة في البطولة المدرسية لرياضة الكيك بوكسينج المقامة بجمهورية مصر العربية، والتي حاز فيها الفريق اليمني على الميدالية الذهبية، إضافة إلى دعم تسجيل براءة الاختراع لدى وزارة الصناعة والتجارة لطالب يمني كان قد طور عمل الشاشة الذكية. خلال مسيرتها العملية لاقت فتحية صعوبات عديدة، لكنها تحلت بالصبر في تجاوزها، غير أن بعض تلك الصعوبات كان وقعها أشد وطأة على فتحية والشركة التي تديرها حد تعبيرها، أبرزها ما تلاقي من عوائق من بعض الجهات الرسمية وانعدام التسهيلات التي من المفترض أن يحصل عليها المستثمر في اليمن، مقارنة بما تلقاه وما يتلقاه المستثمرون في البلدان الأخرى من امتيازات وتسهيلات مجزية. إلى جانب تعرض شركة تهامة فلافور خلال الفترة الماضية لحملة تشويه متعمدة تستهدف الشركة ومساهميها، بتزامن مع إثارة قضية بلقيس الحداد التي لا تربطها بها أي صلة، خصوصا ما خلط الكثير بين شركة تهامة فلافور للاستثمار وشركة إعمار تهامة التابعة لبلقيس الحداد، والتي أغلقت وجمدت أموالها من قبل الجهات الرسمية لأسباب وضحتها الجهات المعنية في بيان رسمي حينها. في هذا الصدد تقول المحويتي أن شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري تعمل كشركة مساهمات وفقا للقوانين أو القانون اليمني وبترخيص من وزارة الصناعة والتجارة، وتمتلك استثمارات حقيقية متعددة تساهم في خلق موارد مالية للشركة ومساهميها، أبرزها في مجال العقارات والأراضي، كما تمتلك العديد من معامل خياطة الألبسة بكل أنواعها ومشغل لصياغة الذهب ومحل لبيع الذهب أيضا ومدارس تهامة الحديثة وعدة وكالات لمنتجات عالمية، إضافة إلى الاستثمار في الجانب الزراعي أهمها مزارع وشاليهات تهامة فلافور في محافظة الحديدة. وردا على حملات التشويه والاتهامات التي تعرضت لها الشركة، تقول إنها مستمرة في السير لتحقيق أهداف الشركة وطموحات مساهميها تحت شعار هم يقولون ونحن نعمل، حيث تؤكد أن آخر إنجاز حققته الشركة كان في 10 يونيو المنصرم 2021 بافتتاح مصنع ديار النخبة لصناعة الأسفنج، وذلك في إطار رؤية استثمارية وطنية تقول فتحية أنها تسعى لتحقيقه خلال الأعوام القادمة. وتختتم السيدة فتحية حديثها بتقديم نصيحة للنساء اللاتي يرغبن في تحقيق النجاح في مجال المال والأعمال قائلة: إن البدء والإصرار لتحقيق أحلامنا وتطلعاتنا هم الجزء الأساسي في مسيرتي، ولولا هذان العنصران لما وصلت إلى حيث أنا الآن. أيها الأعزاء، في كل مكان كانت هذه أهم وأبرز محطات المرأة في أسبوع، ولمن فاتت المتابعة معنا نعود ونذكر بأبرز وأهم العناوين. وفاة المناضلة عائشة محسن قاسم رئيسة اتحاد نساء اليمن سابقا. الجلسة 27 لبرنامج الزمالة صافي سيسترز تدرب المشاركات على تقنية التقييم. هديل يوسف محمد ناجي الصلوي تنال شهادة الماجستير. تمكين الفتاة الريفية من التعليم يحقق لها مستقبلا أكثر صمودا واستدامة لمواجهة تحديات العالم غير المسبوقة. واخترنا لكم أيضا مقال بعنوان بائعة الحلوى التي أصبحت سيدة أعمال، سيرة شغف تكسر التابوهات وتظفر بالنجاح، للكاتب الصحفي مطهر الخطمي. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نت. وفي ختام هذه الجولة الإخبارية تقبلوا خالص التحايا من هدى العطافي أعدادا وتقديما، ومن سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. نلقاكم على خير، والمرأة اليمنية دائما في تقدم وازدهار. برنامج المرأة في أسبوع بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نت.